أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فلازلنا أيها الإخوة نتلذذ ونتمتع بالتطواف في بستان خواتيم صورة بروج السماء، حيث اللألاء، حيث لامع اللألاء، بذكر عقائد الإسلام في البلاء. نسأل الله عز وجل أن يقينا وإياكم البلاء والفتن ما ظهر منها وما بطن، كنز من كنوز القرآن أيها الإخوة. اللهم خذ بنواصينا إلى كتابك، وفهمنا كتابك، وتلنا لكتابك، وحفظنا وردا على كتابك. القرآن أيها الإخوة، لا أكتمكم، كنت في الطريق أستمع للأذان فما استطعت أن أحجب لساني عن قولي أذاننا في الإسلام مفخرة، فكيف بما في حواشي الشريعة. اللهم متعنا بتوحيدك، إننا على موضع حسد لأجل ما فيه من رفعة أيها الإخوة. كتاب الله عز وجل موضع عظيم جدا، أسهب الله عز وجل فيه وأطيب، كما عودنا سبحانه وبحمده في ذكر قصة بلايا قوم، ثم ذكر بعض التقدمة والمفاهيم، ثم ختم السورة بمجموعة عقائد هي وإن كانت في الأمة السالفة، إلا أنها ما ذكرها الله عز وجل لنا إلا لتكون لنا أسوة، أسوة منا بالأمم، بتلك الأمم السالفة. ما هي عقائد البلية التي ذكرها الله عز وجل نعيا؟ قتل أصحاب الأخدود، وأحبك ألا تنسى هذا النعي، في حواشي هذا الأسلوب العربي العظيم. أصحاب الأخدود المبتلين قاموا بشيء يشاد به، حتى أشاد رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم بعدما أشاد القرآن بهم. فهي مجموعة عقائد ابتدأها الله عز وجل وافتتحها بقوله إن بطش ربك لشديد. وذكرنا في اللقاء الفائت على اقتضابه، والموضوع يحتاج إلى مجالس وإسهاب، في عقيدتك في بطش الله عز وجل، وأنه ينبغي أن يأخذ المرء من نفسه زمنا يفكر فيه في لقاء الله عز وجل، وفي اليوم الآخر تهون عليه مصائب الدنيا وبلاياها. حين قال قائلهم للإمام أحمد رحمه الله ورضي عنه، وكان قد لبس نعلا 16 عاما فقطع فاحتفى، فقال لو اتخذت ثوبا جديدا وبزة حسنة، لبست شيئا وأنت إمام الدنيا، خرج من المحنة إمام الدنيا بلا منازع. حتى سئل عنه يحيى بن معين رحمه الله فاندهش وقال ومثلنا يسأل عن أحمد، أحمد إمام المسلمين. فقيل لو اتخذت ثوبا يليق بمجالسك وبمن يدخل عليك وبمن يحدثك، فنظر لقائله ودبج هذه النظرية، قال إنما هو طعام دون طعام ولباس دون لباس وإنما هي أيام القلائل. طعام والطعام الحقيقي هناك، لباس واللباس الحقيقي هناك، لذة واللذة الحقيقية هناك، فلا يضرني الآن ما نغص علي من لذتي لأنني أطمح للذة هناك. دخل بعض التابعين على أبي ذر رضي الله عنه وهو بالشام، فلم يجد لبيته بابا بل وجد سترا، فلما دخل عليه وجد غطاء خفيفا وسريرا لطيفا، فقال له: يا أبا الدرداء، أين لباسكم؟ أين فرشكم؟ قال: إني قد أرسلتها إلى دار لا نطرد منها أبدا. قال: وأنت في هذه الدار تحتاج؟ فقال أبو الدرداء: إن صاحب الدار لن يمهلنا. طعام دون طعام ولباس دون لباس، وإنما هي أيام قلائل، جوع قليل وعري قليل وافتقار يسير وبلاء يمر، وإلى الله المصير. يا نفس، إن هو إلا صبر أيامي كأن مدتها أضغاث أحلامي. بطش الله. ثم تأتي العقيدة الثانية، وأنا أتندم على الاختصار، لكن مع ذلك إنما هي لفتة لكل ذي لب يود أن ينظر كيف يضع رجله في الأيام المتقابلات، أن ينزح إليها وينظر أين هو منها. إن بطش ربك لشديد، توكيد. ثم تأتي العقيدة الثانية، إنه هو يبدئ ويعيد. وتأملوا أيها الإخوة، فإن حملات قديمة زيلت وأشرت عليها إلى بعضها على هذه الأعواد استهدفت العربية، اللغة، بحيث لا يدري المرء كنوز كتاب الله عز وجل. تأمل، إنه هو توكيد وضمير يعين عليه، واسم إشارة للقريب من ضرب قول الله عز وجل: قل هو الله أحد. فلما سأل المشركون رسول الله عن صفة ربه عز وجل نزلت: قل هو الله أحد. كيف تسألون عن صفته وهو أقرب إليكم من كل قريب؟ اسم إشارة للقريب، يفهم عنه ويهضم عنه، كل ذي لب وبصر ولا يزيغ إلا هالك. إنه هو، هو وفقط يبدئ ويعيد. عقيدة البدء والإعادة أيها الإخوة، خلاصة كلام المفسرين في ذلك على منحى في حاشيته منحى آخر. أما المنحى المشهور الذي يستقبله المفسرون ابتداء، يقولون إنه هو يبدئ ويعيد، أي يحيي ويميت. ومعنى لطيف آخر أشار إليه بعض أهل العلم وبعض المفسرين، وهو قوله: ما فحواه، وإن كان القصد بالبدء والإعادة الإماتة والإحياء، فإنه لا يتنافى مع ذلك أن كل شيء له بدء وإعادة. كل شيء له بدء، يخضع لعملية بدء وعملية إعادة لهذا البدء، يخضع لدورة مصمتة في دائرة مغلقة يعود فيها من حيث بدأ مرة أخرى. كل شيء يتحرك ويتجدد، يبدأ به ثم يمضي ثم يعاد إلى حيث بدأ به فيمضي تارة أخرى، وهو معنى يقع في القلب. ونستفيد منه عقيدتين فضلا على عقيدة الإماتة والإحياء وما تحويه من عقائد. أما هذا التجدد فإنما نستفيد منه إشارة أنه ينبغي على المرء لا سيما في أيام الشدة أن تعلو همته جدا فيجدد ما خلق منها بفعل الفتن. فالفتن تخلق الإيمان في القلوب. الفتن شيء نجس صعب، حزن عسر يدخل على القلب، وإن رفضه القلب يعكره، فيحتاج المرء إلى أن يجدد إيمان قلبه. إنما هي أيام تتداول. هل لاحظت قول الله عز وجل: وتلك الأيام نداولها بين الناس؟ هي أيام يشبه بعضها بعضا، وتشبه هيئتها تشبه هيئاتها بعضها بعضا، لكن ما في الأمر أنها دواليك، يوم لك ويوم عليك، عندك في يوم وعندي في آخر. مر عمر على بائس ينعي على حظه من فقره وشدة مؤونته، فقال: هون عليك، إنما الأيام دواليك، يوم لك ويوم عليك. وهو المعنى الثاني، معنى التجديد وعلو الهمة في عمل الطاعة في البلايا والشدائد. والمعنى الثاني أن تعاقب الليل والنهار يأتي بالجديد، فليس ثمة أمر مستقر البتة، في شيء اسمه هو هكذا سرمدي أبدا. وإنما الله عز وجل يقول: وله ما سكن في الليل والنهار. فهناك ما يسكن بالليل لكن لا يدوم فيتحرك بالنهار، وهناك ما يسكن بالنهار لكنه لا يدوم فيتحرك بالليل. ثم العقيدة الثالثة في الإماتة والإحياء، وإليك هذه العقائد مقتضبة مختصرة. نسأل الله عز وجل على غرتها أن يخرجها بيضاء مخلصة نقية، وأن يجعلها قليلة المباني كثيرة المعاني، وأن يجعلني ممن أسهب وأطيب وأطال من غير إملال، وأن يجعلها بحق صنعة من طب لمن حب. إنه القادر على الجليل والجلل، إنه هو يبدئ ويعيد. كل ما حولك يخضع لعملية تجديد، فإياك أن تكون أبأس من حولك. كل يعمل، كل يجدد ما خلق منه، كل يجدد ما درس منه. حتى الإسلام مع الأيام والليالي تدرس معالمه، حتى الإيمان في جذر القلب تدرس معالمه. فأي الناس أنا وأنت؟ قال صلى الله عليه وسلم: تدرس معالم الإسلام كما يدرس وشي الثوب، تدخل ألوان بعضها في بعض فلا يدري المرء ما لون الثوب الحقيقي الذي كان حينما خرج إلينا. يموه الإسلام تمويها على الخلق حتى ينبري أناس فيحيون ما درس منه، ويؤصلون ما ذهب منه، ويرسخون ما اضطرب منه. الإيمان يبلى، الإسلام يبلى، والإيمان في القلب أيضا يبلى. إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم هم وغم، فرح وترح، نعيم وعذاب، كل يوم هو في شأن، سبحانه وتقدس. تلك العوامل التي تدخل إلى صدرك وقلبك وفي داخلك تعمل في إيمانك عمل المدى فيخلق الإيمان. فعليك أن تلحظ إيمانك وتجدده دواليك. كل شيء أيها الإخوة، لذا كان الأمر إذا اشتد كانت العبادة شديدة أحيانا، والأمر مشتد، فيرجع المرء القهقرة إلى صدر الإسلام. وكيف أن الله عز وجل حظهم على العبادة يصلونها بالليل ويصلون العذاب نهارا. عجب من العجب، عجب من العجب. فرض قيام الليل على المسلمين، كان فرضا واجبا على المسلمين جميعا، فرض واجب وهم بمكة. ثم خفف الأمر فرفع الوجوب عن المسلمين في أظهر أقوال أهل العلم، وثبت الوجوب في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال رجل يوما لمجاهد: قيام الليل نافلة؟ قال: مه، النافلة لمحمد وهو لنا كفارة. يعني صار عليك هو كفارة لنا، أما لمحمد صلى الله عليه وسلم فهو واجب. وهو أظهر ما قاله العلماء، يؤمر المرء بقيام الليل بمكة. تبسمع لهذا الأثر في الصحيحين من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال لنا رسول الله: احصوا من أسلم، عدوا الناس. قال: فأحصينا 1000. قال حذيفة: فقلت نخاف ونحن 1000، بإن عدت نخاف ونحن 1000. ثم زيل على هذا الزمان قائلا، والذي نفسي بيده، لقد أتى علينا زمان وإن الرجل فينا ليصلي في بيته وحده وهو خائف. ده وضع مكة، فيؤمر المرء فيه بقيام الليل، ألا فخبروني كيف يصهر بلال رضي الله عنه نهارا طويلا في رمضاء مكة ثم يؤمر أن يحيي الليل ولو لم يحييه أثم؟ كيف يحرق بلال رضي الله عنه بنار لعلني أزيل على بعضها ثم يؤمر مع ذلك بقيام الليل؟ إن وقود السير في الفتن والأيام الشديدة يحتاج إلى عبادة وتجديد إيمان، يحتاج إلى تجديد إيمان في القلب. تجدد، أعلي من همتك، حافظ على أورادك، لا سيما في زمان يشغل الناس فيه يمنة ويسرة وينطرحون في الطريق عن شمال ويمين. تأمل، في صدر الإسلام يفرض قيام الليل وتفرض الدعوة إلى الله. يا أيها المدثر قم فأنذر، يدعو إلى الله في شدته ويدل الناس في محنته نعم، فإن ذلك من جملة دواء البلايا. فهمها عمر رضي الله عنه لما احتدم الأمر يوم القادسية، فأرسل إلى سعد على غرتها يقول: راسلني دوما حتى أكون كمن معكم في المعركة. لا تنقطع الرسائل بيني وبينك يا سعد. فلما نظر عمر رضي الله عنه نظرة فاحصة أرسل إلى سعد في جملة يقول: أرسل إليهم الرسل يدعونهم إلى الله عز وجل، فإن دعوتهم إلى الله عز وجل إن لم يسلموا فتت في قوتهم، أضعفتهم. إزاي؟ إنه هو يبدئ ويعيد، لا ندري كيف هو، لكنه يضعفهم. وكان ما قال رضي الله عنه حينما يدخل المغيرة بن زرارة فيكلم كسرى يزدجرد كلاما يرتجف الرجل منه، ثم يضطرب فيجلب فأل السوء على نفسه ويقول: من كبيركم؟ ائتوني بزنبيل تراب، من كبيركم يحمله فوق رأسه؟ ولولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكم جميعا، من شدة ما كلمه المغيرة رضي الله عنه. فخرج إليه عاصم بن عمرو وقال: أنا كبيرهم. ولم يكن ثم، لكنه فهم فعلا حسنا، فحمله الرجل على رأسه زنبيلا وانطلق به عاصم يعدو رضي الله عنه. فلما دخل رستم نظر إليه وقال: ما صنعت مع رسلهم؟ قال: كذا وكذا. قال: حملتهم من ترابنا، إذن فالقوم قد غلبونا، فعل سوء علينا. وأرسل في أثره فركض رضي الله عنه حتى دخل في أراضي المسلمين. كان ثقب نظر منه: فرض عليك أن تدعو إلى الله. فيقوم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ومكة قد اجتمعت على المسلمين، مكة برمتها ليس فيها منفس، اجتمعت على المسلمين. فيخرج عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في جماعة المسلمين ويشتورون في عرض القرآن على المشركين، فيتحدث الصحابة: نريد أن نسمع قريشا للقرآن، إن سمعته قريش يوما. احنا لازلنا بنقرأ القرآن في السر، وهذا كتاب يقرأ في السر، هذا القرآن لا يستعلن به، لا يمكن. فخرج ابن مسعود رضي الله عنه يمشي في نذير وهو يتلو القرآن، وكان الرجل جميل الصوت جهوري عالي الصوت، فلم يزل يقرأ القرآن وهم يبحثون، وكان ضئيل الجسد عظيم الإيمان رضي الله عنه، وهم يبحثون عنه حتى إذا ما علموا من أي مصدر يقرأ القرآن ضربوه، حتى قيل قطع أبو جهل أذنه. فنزل جبريل وقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ستعلم، أذن عبد الله بن مسعود قطعت، ستعلم، سترى. فالله عز وجل في عليائه سينتصر لهذا المؤمن الولي. دعوة في زمن البلاء وعبادة في زمن الولاء، في زمن البلاء. يضرب أحمد رحمه الله ورضي عنه فينفجر جلده من شدة السياط، وينزف الدم، فيقوم يصلي وجرحه يسعب دما. فقال له بعض الذين يسخرون منه، ينظر إليه ويقول: يا أحمد، تصلي في الدم؟ يعني الدم نجس؟ فغت حلقومه برد، رده إلى وراء وقال: إن عمر رضي الله عنه صلى وجرحه يسعب دما فكأنما ألقمه حجرا. وسكت الرجل، وقام أحمد يصلي، بل كان في معسكره يحافظ على الإسراف في الماء. تأمل، قال عبد الله بن أحمد أو صالح: كنت إذا وضعت أبي في المعسكر أستره من أعين الناس، لا يقولون وسوس، يأخذ كفا بكف وجرعة بجرعة، لا يسرف في الماء، كأنه في بين ظهراني أهله متمتعا ملتزا. عبودية. يدخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فيجد حبلا ممدودا، فيقول لمن؟ يقولون لزينب تحيي الليل، فإذا فترت يعني هتقع من طول قيام الليل، تعلقت به، ارتكنت عليه. فقال: لا، حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، صلي إذا ما كنت نشيطا، حتى إذا استيأست من عصب رجلك فاركع، أنه خلاص لن يحملك، فلا تنتظر ألا يحملك. عبودية أيها الإخوة، تجديدنا أيها الإخوة، إيمان يخلق يحتاج إلى تجديد، وإلا دخلت عليك الفتنة في عقر دارك وحيث مأمنك فأكلتك، فيظل المرء جسدا خاويا من الإيمان، مات قلبه في صدره، فما هو لقلبه إلا قبر يتحرك بين الناس قبرا. نسأل الله عز وجل أن يقينا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: يصبح المرء مؤمنا ويمسي كافرا. كيف كانت هذه الوحدة؟ إنه يقين يتآكل، كما كان هذا اللغز وذكرناه آنفا بين خروج بني إسرائيل من تحت فرعون وتضرب بهم الأسوة. فلما خرجوا من تحته ووصلوا إلى حافة النهر فضحونا، ووجدوا جند فرعون، قالوا: إنا لمدركون. والولوا، كيف يلتئم هذا؟ كان يقين القوم يتآكل وهم تحت هذا الحكم، لأنهم مع ذلك لم يراعوا قلوبهم في الفتن. إنه هو يبدئ ويعيد، تجديد دوما أيها الإخوة، علو في الهمة، عمل في الشدائد. صنف بعضهم في السجن، كان في سجنه يسمى الجب في دولة بني العباس. هذا السجن عبارة عن ثقب في الأرض يميل شيئا لتستحكم ظلمته، حبس فيه بعض أهل العلم فخرج أعمى. فكان الرجل فيه وألف في السيرة كتابا، وكان طلابه يجلسون على فوهة السجن أعلى، وهو يقول لهم تسميعا من حفظه ويكتبون، وينادي عليهم في خاتمة باب من الأبواب، وكان عند صلاة الجمعة يقول لهم في خاتمته: اكتبوا أملاه المحبوس عن الجمعة والجمعات في سجن في قلب الفلوات، محبوس عن الجمعة والجمعات. وكتب مع ذلك في سجنه. أي صدر ينشرح له؟ أي صدر ينشرح له أيها الإخوة حين نرى حصارا في شعب أبي طالب يدوم لثلاث سنين، يأكل الصحابة أوراق الشجر، وجرب أن تأكل من الشجر بعضها بعض ورقة عشان تشوف الطعم هيبقى إيه. حتى ذهبت حاسة التذوق من طرف ألسنتهم. قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: كنت أمشي في الشعب ليلة فوجدت شيئا تحت قدمي طريا، فأخذته ودقق، فأخذته وأحرقته وقسمته بيني وبين فلان، كان هو حتى نص والآخر نصف آخر. ثم قال: والذي نفسي بيده ما أدري ما هذا إلى الساعة، لا أعلم ما هذا الذي أحرقته وما هذا الذي أكلته، ليس له طعم ولا ذوق. أو قل: ذهبت من لساني حاسة التذوق، فلم يسغ له طعام ولا شراب. قالوا: حتى كان أحدنا يضع مثل ما تضع العنز، يضع شيئا لا رطوبة فيه كما تضع الماعز أعزكم الله، وفي هذه المحنة يقسم الشيء الذي وجده ولا يدري بينه وبين أخيه. لذا قلت أيها الإخوة، إن أخوف ما يخاف المرء في الشدائد ما يراه من تنافر الإخوة، إن هذا ينهش في ذاك، وهذا يعارض ذاك، وهذا يتلصص على ذاك، وهذا يغتاب زياك. فانظر إلى وشيدة أخوة، إذا ما انفجرت انفجر المجتمع. إنه هو يبدو ويعيد عقيدة البدء والإعادة، التجديد، جدد من نفسك. وفيه عقيدة أخرى، إنه هو يبدئ ويعيد، لا يستمر شيء على حاله البتة. والمدح بدوام الحال إنما هو غالبا وفيه غلو، حينما يقول المتنبي لسيف الدولة الحمداني: وحالات الزمان عليك شتى وحالك واحد في كل حال، لا يقصد به إلا شيئا من الغلو، لكن لا يدوم شيء على حال. لذا قد أحكمها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: استقيموا ولن تحصوا. مش هتعصم، لكن سدد وقارب، إن لم تستطع أن تصيب هدفك فاقترب من هدفك. إنه هو يبدئ ويعيد، عقيدة تمكث في جذر قلبك تعلم منها أنه لا يدوم شيء على حاله. لذا يستيقن المرء أن المصيبة لا تدوم، وأنه مهما طال زمانها فستنقشع، وتعاقب الليل والنهار يأتي بالمقادير الجديدة فيها العجائب. عندها ينشرح صدر المرء ويعلم أن فرجه قريب، وأن الله عز وجل يمده بهذه العقيدة مددا، ويعلم ويتصبر عندها تصبرا سهلا جميلا. انهضم هذه العقيدة، كلما جاء الليل بعد النهار فاعلم أن ما أنت فيه لن يدوم، لأن الأيام إنما هي حسابات أجزاء هذه المقادير، فكلما انقضى بعض أيام كلما انقضى بعض هذه المقادير، وتلك الأيام نداولها بين الناس لا يدوم أبدا. حين ينظر المرء نظرة مجردة، وكانت هذه الأعواد محط خطبة عن هذا الأصل يوما، ينظر المرء نظرة مجردة ساذجة، يعني ليس فيها دربة، حينما ينظر المرء إلى صدر الإسلام ويرى هذا المنظر، مشهد واحد أذكره لك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وآخر عن الصحابة، لكن تصوره معي. يقوله بعض الصحابة أيام كان كافرا: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف على أسواق الحجيج، الحجيج ينزلون بمنى فيبيتون فيها أياما، فيغتنم رسول الله الفرصة ويدخل بين خيامهم يدعوهم ويكلمهم، فعند بني شيبة تارة وعند غيرهم أخرى يعرض عليهم الإسلام وإيواءه. قال: فرأيت رسول الله يمشي على الناس جهرة وهو يقول: من يؤويني؟ يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، من يؤويني؟ أبلغ كلام ربي، فإن قريشا منعتني أن أبلغ كلام ربي. ويا لرسول الله من قلب، قلبه عجيب، لو وقفت على بعض تضاعيف أطراف صفاته لعلمت أن الأسوة به بحيث تكون كمثله ممتنعة. ما خلق الله محمدا إلا مرة، مش هيتكرر صلى الله عليه وآله وسلم. فإن قريشا منعتني، يجابه هكذا مجابهة، مواجهة، قوة قلب، صدع بالحق، عرض للحقيقة. قال: ورأيت رجلا أحولا أبيضا بضا وضيئا له غدائر. أحول أبيض، شعره طويل يجعله ضفائر، له غدائر يمشي خلفه ويقول: لا تسمعوا له، إنه ساحر، إنه كاهن، إنه كذاب، إنه مجنون. فتعجب الرجل من هذا، ثم قال وكأني به يقول في نفسه: أساحر يجترئ على أن يمشي بين الناس هكذا؟ أساحر له جمال المنطق هذا؟ فإن الكلام إذا ولج، إذا خرج من بين شفتي رسول الله جمل، فعليه أكاليل. اللهم أوردنا حوضه، وأشربنا من كفه المبارك شربة لا نضعه بعدها أبدا. فكأني به يتعجب، فسأل: من هذا؟ قالوا: رجل من قريش يدعي أنه نبي يوحى إليه من السماء. قال: ومن ذاك؟ ولوراد كتبه ده مين؟ قالوا: عمه. أما أنا إن صدعت بشيء ولو فيه عن الواقع شذوذ، فإن أهلي وخصتي وعيبتي وكارثي سيصدقونني ويؤيدونني. فإذا رأيتني أتكلم بالمسلمات ويكذبني زوايا، فإن هذا أدعى أن يشككك فيا. يكذبني أبي، يكذبني عمي، ومع ذلك خرج قول رسول الله في قلوبهم. من رأى هذا المنظر، يتكلم رسول الله في مهد الدعوة ثم يكذبه عمه، وبعدين يأتي عمه الثاني يصعد على جبل الصفا ويقول: يا صباحا يا صباحا، فيستمع الناس إليه فيقول: لو أني أخبرتكم أن خيلا تخرج من سفح هذا الجبل أكنتم مصدقية؟ فيقولون له: ما جربنا عليك كذبا قط يا محمد. فيقول صلى الله عليه وسلم: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فأول من يهاجمه عمه أبو لهب عبد العزة، يهوي إلى حجر ويحذفه به ويقول: تبا لك سائر اليوم، ألمثل هذا جمعتنا؟ من نظر منا نظرة مجردة إلى هذا الموضع يقول: هذه الدعوة وئدت من حيث ولدت، ولن يكون لها بارقة أمل البتة. من نظر إلى خباب من الأرط وقد ثقب ظهره ثقوبا وندب ندوبا، وهو يقول في مجلس عمر وقد عرى له ظهره: وانظر يا أمير المؤمنين، فبهت عمر وقال: ويحك، كيف حدث لك هذا؟ فقال: أوقدوا لي نارا ثم تركوها حتى صارت جمرا، ثم طرحوني عليها عاريا، فوالله ما حملوني من عليها حتى أطفأها الماء الذي نز من ظهري. احترق ظهره احتراقا رضي الله عنه. لذا هو دين غال أتاك على أشلاء ناس، فلا تكن محطة نحس فتفرط فيه. حين ينظر المرء إلى خباب وهو يضرب هكذا، ينظر إلى بلال وهو يصهر في الرمضاء زهرا، ينظر إلى آل ياسر، ينظر إلى أحمد بن حنبل وهم يعلقوه ويجلدوه ويسبوه ويطرحوه على الأرض وبأقدامهم يدوسوه، ينظر إلى الشافعي وهم يغلوه، ينظر إلى أبي حنيفة وهم يسوقوه، ينظر إلى مالك وهم يجلدوه، ينظر إلى سعيد بن المسيب وهم يحلقوه. من رأى ذلك ظن أن الدين ضاع وأنه لا تقوم له قائمة، لكن لتعلم أن المبدئ المعيد هو الذي يكلأه. فانفرج الزمان وذهب، وكما يقال أسود ساعات الليل حلكة وأعظمها في الخوف هدأة، من فجر بعدها الفجر بأنسه. فالحبل إذا شد انقطع، الحبل إذا شد انقطع، والأمر إذا ضاق جدا اتسع. إذا خنقك الأمر قد اتسع، عسى فرجا يكون عسى. نعلل نفسنا بعسى، فلا تعجز إذا ألفيت هما يقطع النفس، فأقرب ما يكون المرء من فرج إذا يأس. المبدئ المعيد. وثمة عقيدة ثالثة هي الإحياء والإماتة، لكن هذا هو الذي أزيل عليه في الخطبة الثانية. نسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي بادر وإذا نهي انتهى وعقل مثواه فهدى لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هي عقيدة أخيرة أختم بها، وإن كانت هي التي صدرت في قول المفسرين تفسيرا لقول الله إنه هو يبدئ ويعيد، وإنما أرجعتها آخرا لتكون مسكا للختام، ولتكون منك على وعي وذكر أن تنظر إلى آثار اسمي الله المحيي المميت، يحيي ويميت. وكم نبهت أيها الإخوة على أن قناة كبيرة للتوحيد تلج إلى جذر قلبك هي قناة الأسماء والصفات. إذا ما عاش المرء مع اسم الله قراءة وفهما وتصحيحا وإثباتا وعملا ونظرا لآثاره في الكون. الإحياء والإماتة يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، يخرج الحي من الميت، يخرج الزهر الذي يتراقص من الأرض الهامدة ويخرج الميت من الحي. حين تنفرج أرحام أمهات عن الموتى، حين يكشف عن أجنة في بطون أمهاتهم قد ماتوا فأمهم لهم قبر وهي على قيد الحياة وهم قد فارقوها، ألا يدل ذلك على وجود اللطيف الخبير المحيي المميت؟ صاحب العقيدة لا يكسره كاسر، ولا يهزمه هازم، ولا يخطه غاد، ولا يرده راد، ولا يرجعه مرجع أبدا. صاحب العقيدة لا حل له، ملوش حل. وقف غلام الأخدود الذي نحن بصدد الحكاية عن قومه، فوقف أمام الملك وقال لن تقتلني إلا إذا، ودله كيف يقتله، كيف استقبل الموت. إن الموت والحياة ليست ثمة بيد أحد إلا الله، وهذا منحا في هذه العقيدة ينبغي أن يراعى. فإنك ترى الملك وهو يقحم الناس في الأخاديد ويحرقهم حرقا، يظن الساذج الشادي أن الملك يأخذ أرواح الناس، ولا والله وتالله وبالله ولاها الله لا يقبض أرواح الناس ويميتهم إلا الله. وإذا قضى الله عز وجل على أحد ألا يموت لم تنع الموت عنده، امتنع. وإذا قضى الله عز وجل الموت على أحد ما عصم في برج مشيد ولا في أرض مقصاة. القصة التي تروى في الإسرائيليات يفسرون بها قول الله عز وجل أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة عالية. يقولون كان وزير سليمان هو ابن عمه، ويقال له آصف، وكان على يمينه دوما إذا جلس، وكان ملك الموت يدخل على الناس كفاحا، فلما دخل على الأنبياء كفاحا يراه الناس ولا يعرفونه لكن يعرفه الأنبياء. فدخل على سليمان على نبي الله سليمان يوما فنظر نظرة في خلسة إلى آصف، فلما رمقه ارتعد جسده. وبين قوسين أقول نظرة منه جعلت الرجل يرتعد، فكيف إذا واجهته مواجهة وروحك في الحلقوم يشدها جدا. اللهم هون علينا من الموت سكرته. نظر إليه نظرة استفهامية، ده مش زعلان منه. فارتعد الرجل، فلما خرج قال لسليمان ابن عمه من هذا يا نبي الله؟ قال ملك الموت. قال وأنا وملك الموت في أرض سواء، ماذا تريد؟ قال مر الريح أن تحملني إلى أقاصي الأرض. فأمر سليمان الريح أن تحمله إلى أقاصي الهند، جزائر الهند، في أقصى الأرض. ثم جاء ملك الموت بعد فترة فقال: كنت ترمق الذي عن يميني رمقة أفزعت؟ فقال: كنت متعجبا يا نبي الله، فقد جاءني أمر الله أن أقبض روحه بالهند ورأيته عندك بالشام. ده راح لموته. فلذلك الجبن لا يؤخر أجلا، والجرأة بضوابطها لا تعجل أجلا. قل: لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم الموت قتل إلى مضاجعه. كان يخرج يقتل إلى مضاجعه مختارا له هو، فالذي يميت ويحيي هو الله. فعلى ما ترتجف وعلى أي شيء تخاف وأنت مقبل عليه بيديه سبحانه وبحمده، لا بيد أحد. لذا كثيرا حينما أذكر الثبات في هذه العقيدة ما أذكر قول عمر المختار بين يدي السفاح جراسياني حين قال: سأقتلك قتلة يتحدث الناس بها ولن أجعلك عندهم بطلا شهيدا. يقول في كتاب برقة الهادئة، فنظرت إليه، عايز أشوفه بقى لما أقول له الكلمتين دول هيعمل إيه. فنظرت إليه فوجدته في هدوء أفزعني، ثم نظر إليه وقال وقد هز كتفيه: مكتوب، إنك لن تصنع شيئا إلا ما قد كتبه الملك سبحانه وبحمده. لذا ترى القوم لا يخشون أحدا. جلس طاووس بين يدي أبي جعفر المنصور، والمنصور هو المنصور، اقرأوا عنه، كان يقوم على المنبر أمام الجموع الحاشدة ويقولها هكذا: من قال برأسه هكذا قلت بالسيف هكذا. اللي حيقول لي لا أمر هقتله. وقد قتل من أسس دولة بني العباس ومهد لها، أبو مسلم الفاسق. وكان الرجل يقول له وقد ضربه فقطع حمائل سيفه بسيفه، فقال له: أبقني ليقيم دولتك. قال: لا، وقطعه إربا. ده اللي مهد لدولته. وكذلك من أعان ظالما سلطه الله عليه. تأمل. فجلس إليه طاووس بن كيسان في مجلسه قهرا، والعلماء لا يدخلون عليهم. فقال له أبو جعفر: ناول لي الدواء، عايز أمضي كده ورقة، والدواء جنب طاووس، ناول لي الدواء يا طاووس. فسكت كأنه لم يسمع. فانشغل الرجل شيئا ثم عاد إليه وقال: ناول لي الدواء يا طاووس. فسكت فانشغل شيئا ثم تذكر. قلت له مرتين ولم يجبني. قال: ألم أقل لك ناول لي الدواء يا طاووس؟ فقال: نعم سمعتك ولن أناولها لك. قال: لما؟ قال: أخشى أن تكتب بها معصية لله عز وجل فأكون شريكك فيها. كده كلمة واحدة يقف إماما والناس خلفه يرتجفون بين يدي الله من هيبة المنصور. فيدخل أعرابي فيراه في هذه الهيبة فيقول: يا أمير المؤمنين انتظر حتى أتوضأ. فيقف ينتظر حتى يتوضأ. يطوف بالبيت فيرى ابن أبي ذئب فيريد مناغشته، فيدوس على طرف ثوبه ويخمزه بإصبعه في حقوه بهزر معاه حول الطواف. فالتفت إليه ابن أبي ذئب وقال له: قد علمت أنه لا يضرب بإصبعه هكذا إلا ظالم. قيل للإمام أحمد عن ابن أبي ذئب فقال: ابن أبي ذئب كان يقول للمنصور: الظلم ببابك فاش، والمنصور هو المنصور. لم يهاب أحدا. حينما اجتمعت جموع الروم وتكاثر عددها خرج خالد وقال: أين قيس بن المكسوح؟ فخرج إليه قيس فقال: يا قيس، إني إنما أعدك لهذا اليوم، انزل فألهب حماسها. فما أن نزل الرجل حتى اشتعلت المعركة. لا يهابون ولا يرهبون ولا يخافون، لأنهم علموا أن أرواحهم لا يقبضها إلا الله عز وجل. ثم عقيدة ثانية أختم بها: تذكر الموت. لئن كنت لا تقبض إلا بيده المبدئ المعيد فاذكر يوم تفد عليه، يوم تمكث في مكانك فترى ملك الموت نصب عينيك، يوم تبحث عن لقمة فيقال نفذ رصيدك، يوم تبحث عن شربة فيقال لا يؤذن لنا، يوم تبحث بين السماوات والأرض في أغلفة الهواء عن نفس فيقال غير مسموح، الآن تقبض روحك وتفد على الله عز وجل. حين يجلس المعتصم الذي كان يكسر العظم بيمينه من قوته ويحضره الموت فيقال كيف تجدك؟ فيقول لا حيلة، انا ملك الدنيا، دولة العباس تحت يميني، ويقول لا حيلة، فنيت الحيل، خلاص لا اجد شيئا افعله. حين يحتضر كبير من كبراء بني أمية مؤطد الدولة عبد الملك بن مروان فينظر حوله فيرى غاسلا، يأخذ الغسيل وينشره للناس فيبكي ويقول يا ليتني عشت فيها غاسلا لا أسأل عن أحد من المسلمين. إنه الموت وفضيحته أيها الإخوة، ليكن منك الموت على زكس. قال ابن الجوزي رحمه الله كان من الأغيلمة غلام أسرف على نفسه في المعاصي فما ترك باب كبيرة إلا طرق وولج وغب منه عب، حتى مر يوما على المقبرة فوجد عظما ناتئا، عظم خارج من المقابر، وبين قوسين كم من الزمن مر عليك لم تزر المقابر، بيتك الحقيقي، فوجد عظما ناتئا خارجا من قبر فأراد أن يحفظه، فقبور المسلمين محفوظة وجثث المسلمين محفوظة، فلما أراد أن يدخل العظم مكانه فت العظم في يده، العظم أقوى شيء في جسمك، تفتت في يده فصار ترابا فلاحت منه نظرة. توفيق من ربك، اللهم يسر لنا الهدى واهدنا أنت أرحم الراحمين. فنظر إليه وقال وأكون أنا هكذا بعد أن أموت، وبس ألج في جميع المعاصي وأجد عليها قوة. فذهب يبكي من المقبرة إلى بيت أمه فدخل عليها والمرأة تعبد الله عز وجل وتعظه، فوجدت وجهه غير الوجه الذي يدخل به كل يوم مخمورا، فقالت يا بني ما لك؟ فقال أماه إذا أبق عبد من مولاه ثم عاد إليه ماذا يصنع فيه؟ قالت يضع الغل في يده ويلبسه مسوح الصوف، فبكى وأجهز وقال الآن ألبسيني مسوح الصوف واجعل الغل في يدي فوالله لقد هربت من الله وعدت اليوم إليه. ثم دخل في غرفة جعلها له مسجدا ولم يزل يصلي فيها ويتعبد، حتى قالت أمه فمررت عليه ليلة فوجدته يمر على آية يكررها يتخشع معها تخشعا، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، فلم يزل يكررها حتى سكت صوته. قالت فهجمت عليه وقلت يا بني كيف تجدك؟ فناداني بصوت خفيض تخرج معه روحه وهو يقول يا بني يا أماه إن لم تجديني في عرصة القيامة مع الناس اللي واقفين يوم القيامة فسلي مالكا خازن النار عني، هخش النار بذنوبي ومن خافه في الدنيا أمنه في الآخرة، فسلي مالكا خازن النار عني. ثم غرغر وسكت. قالت فحركته فوجدته قد مات. يقول ابن الجوزي فخرجت المرأة تولول وتنادي هلموا للصلاة على قتيل النار، هلموا للصلاة على قتيل النار، هلموا للصلاة على قتيل النار. ذكر الموت واليوم الآخر أيها الإخوة، تدبروا وتفكروا وميزوا في أهل الفساد وأهل الصلاح وأرباب المعاصي وأهل الأرباح، فيا سرعان عمر يفنيه المساء والصباح فتصبح بعده صفرا لا تجد شيئا من النعم ما قد دخل عليك فيها وقد لاح. نسأل الله عز وجل أن يذكرنا به فلا ننساك، اللهم ذكرنا بك فلا ننساك، اللهم ذكرنا بك فلا ننساك، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم أمننا في الفتن أنت أرحم الراحمين، اللهم أمننا وأمن إيماننا في الفتن أنت أرحم الراحمين، اللهم احفظ إيماننا، اللهم احفظ نفوسنا، اللهم ادفع إليك من ظهورنا، اللهم أقبل بنا إليك إقبالا جميلا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، اللهم تب علينا، اللهم تب علينا لنتوب، اللهم سهل لنا التوبة أنت أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة، وقبل أن أغادر فإننا نستأنف إن شاء الله عز وجل ما كنا قد أرجعناه في الأسبوع الفائت من الدرس الأسبوعي الممتد الذي توقف في هذه الأشهر القلائل الماضية. وإن شاء الله عز وجل قد استقر أمر إخواننا على يوم السبت، فغدا أول درس نستأنفه مما توقفنا عنده من كتاب الفوائد إن شاء الله عز وجل. ثم لمن يسألني عن يوم الربانية فهو يوم الأحد الذي يعتب يوم السبت القادم إن شاء الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يقيمنا على ثغر الدعوة إليه وإياكم.